أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي السند المتصل الإمام المحدث أبي الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، وهذا من نفع علمه في الدارين، قال: باب نقض الكعبة وبنائها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين، آمين. باب نقض الكعبة وبنائها. وبإليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثة أهل قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولا جعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استبصرت ولا جعلت لها خلفا. وبه إليه قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا ابن مير عن هشام بهذا الإسناد. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا هتان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السلام الركنين اللذين يليان الهجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وبه إليه قال: حدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب أن مكرمة هاء قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مكرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت نافعا مولى بن عمر يقول: سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالعرض ولأدخلت فيها من الهجر. وبيلي قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثني ابن مهدي قال: حدثنا سليم بن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: حدثتني خالتي يعني عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالعرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها ستة أذرع من الهجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة.
قال باب بناء نقض الكعبة وبنائها. الإمام مسلم رحمه الله ترجم هذه الأحاديث الآتية معناه بهذه الترجمة ليبين الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بناء الكعبة وهدمها وبناء هدمها وبنائها وكم بنيت، وسيذكر ذلك جميعا في الأحاديث الآتية معنا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت اقتصرت وجعلت ولجعلت لها خلفا ولجعلت لها خلفا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يراعي مصلحة الأمة ويراعي مصلحة جمع الكلمة ويراعي تأليف القلوب، لأنه كما أخبر الله تعالى عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فللرأفة والرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو دائما يتحرى جمع كلمة المسلمين والتأليف بين قلوبهم وعدم إيجاد شيئا يثير الضغائن والأحقاد فيما بعضهم على بعض. لهذا يقول عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري، يعني أخبر عائشة، أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قال: فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. أورد الإمام مسلم هذه الروايات كلها، والرواية الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن قريشا اقتصرتا، وفي الرواية الأخرى اقتصروا عن بنيان البيت، وفي الرواية الأخرى قصروا في البناء، وفي الرواية الأخرى قصرت بهم النفقة، لأنهم لما أرادوا بناءها قالوا: لا نبنيها إلا بالمال الحلال الذي لا ربا فيه ولا شبهة، لأنهم كانوا أهل الجاهلية يتعاملون في الربا، لكنهم لما أرادوا بناءها قالوا: لا، نجمع المال الحلال الذي لا ربا فيه ولا شبهة. فبنوها واختزلوا الحجر الموجود الآن وجعلوها على هذه الصفة الموجودة الآن، فاقتصروها ورفعوا الأبواب، لأنها كانت الأبواب متصلة بالأرض، فرفعوها. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب رفع قريش للأبواب، قال: ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في عهده أكان هم أن يجعل على قواعد إبراهيم، ولكنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك مراعاة لشعور قريش. جاء قال الإمام النووي رحمه الله: في هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام، كان يؤخذ من الأحاديث هذه قواعد متعددة من الأحكام الشرعية، منها أي من هذه القواعد ومن هذه الفوائد: إذا تعارضت مصلحة ومفسدة، يعني إذا كان لولي الأمر أن يصنع شيئا فرأى أن في هذا الأمر مصلحة من جهة ومفسدة من جهة، فماذا يفعل؟ قال: يغلب جانب المصلحة ويترك ما فيه مفسدة. يغلب جانب المصلحة ويترك ما فيه مفسدة، سلامة للأمة وحفظا للأمن واستقراره واستقراره. فلهذا قال: يؤخذ من هذا الحديث قواعد هذه الأحاديث قواعد وأحكام في شرع الله. الأولى: إذا تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة، ماذا يفعل؟ بدأ بالأهم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم فيها مصلحة، ولكن تعارضت هذه المصلحة بمفسدة هي أعظم منها، والمفسدة هي خوف الرسول عليه الصلاة والسلام من الذين أسلموا من قريش أن تصيبهم فتنة فيما يفعل عليه الصلاة والسلام من رد الكعبة، لأنهم اجتهدوا على بنائها ورأوا أن لهم في ذلك شرفا وعزا ومكانة في المجتمع الإسلامي كله، فخوفا من أن يفتتنوا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة على ما هو عليه. ولكن قال تعارضت مع مفسدة هي أعظم منها، وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبا، وذلك لما كانوا لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيما فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة الأولى والفائدة الأولى من الأحاديث، درء المفاسد مقدم على جر المصالح. لهذا قال الشيخ أبو بكر الأهدل في قواعد الأصول: وقدموا درء المفاسد على جلب المصالح كما قد نقلا. يعني إذا في درء مفسدة ومصلحة، لا قدم درء المفسدة، ادرء المفسدة عن المجتمع وترك المصلحة. وقدموا درء المفاسد على جلب المصالح كما قد نقلا، يعني مثل هذه. قال رحمه الله تعالى: ومنها فكر ولي الأمر في مصالح رعيته واجتنابه ما يخالف منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنيا. يعني لولي الأمر الملك أو الرئيس الذي بيده أمر الأمة يجب عليه أن يفكر فيما يبقي عليهم الأمن والاستقرار، ويبقي عليهم المودة والمحبة فيما بينهم، فلا يصنع شيئا يثير أحقادهم ويثير الفتنة فيما بينهم. لا، واجب عليه أن يفكر في الأمر فينظر فيما يفعل، فإذا رأى في فعله مصلحة للمجتمع فعله، وإن رأى أن هناك مفسدة تركه. قال: ومنها فكر ولي الأمر في مصالح رعيته واجتنابه ما يخالف منه ما يخاف منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنيا، إلا الأمور الشرعية كأخذ الزكاة وإقامة الحدود والأحكام الشرعية، هذه لا تأخذه في الله لومة لائم. لا ينظر، ربما أن يكون هناك بعض أهل الأفكار الملحدة أو الأفكار الطاغية الذين لا يريدون تنفيذ الأحكام الشرعية ويريدون تنفيذ ما في عندهم من قوانين وضعية، لا، لولي الأمر أن يصدر عليهم ويحكم بالشرع وينفذه ولا يبالي بمن رضي أو سخط. كذلك أخذ الزكاة، إذا أراد أن يأخذ زكاة من قوم فامتنعوا، فإذا أراد أن يأخذها هل يأخذها بقوة أم لا؟ نعم، يأخذها بقوة ويضرب من لم يأتي بها. وهكذا مثلا فسق رجل أو زنى وصدر عليه الحكم الشرعي وكان من عائلة كبيرة أو من صاحب مال كبير، نقول لا نداهنه في ماله أو في حاله، لا، نقيم عليه الحد ولا نبالي بأي شيء يأتي من بعد ذلك. فإذا كانت الحدود أو الأحكام الشرعية أو ما كان فيه لله عز وجل فإنه لا ينظر إلى ما يدور بين الناس من مصلحة أو مفسدة، لأن الأصل تحكيم الشريعة ورفض القوانين الوضعية وإقامة الحدود الشرعية وعدم التساهل فيها، لأن الله تعالى يقول:
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال إلا الأمور الشرعية كأخذ الزكاة وإقامة الحدود ونحو ذلك من تنفيذ الأحكام الشرعية والاحتكام إليها. ومنها أيوة من الفوائد ما تألف ما فيه تألف لقلوب الرعية وحسن حياطتهم يجمعهم ولا يفرقهم، وألا ينفروا ولا يتعرضوا لما يخاف تنفيرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي. أكن في أمر شرعي لا ينبغي لولي الأمر أن يبالي بمن غضب أو رضي، عليه أن يرضي الله عز وجل في تنفيذ أحكام شريعته وإقامة عدله في بلاد الله الذي نصبه الله عليها، ولا يبالي بأي إنسان كان ولا بأي وجهة كانت، لأن المقصود إقامة شرع الله على خلق الله في أرض الله. قال العلماء بنى البيت، بني البيت خمس مرات، البيت الحرام بني خمس مرات خلافا لروايات أخرى متعددة، لكن هذه باليقين بني البيت خمس مرات. أولا بنته الملائكة، ثم بناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم بنته قريش في الجاهلية، وحضر بناء الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الحجارة على كتفه حتى سقط الرداء عن كتفه حينما قال له العباس خذ الإزار وضعه على كتفك خوفا من الحجارة، فلما أخذ الإزار سقط عليه الصلاة والسلام لأنه لا تدع عورته، فرد الإزار على نفسه. قال وكان عمره صلى الله عليه وسلم حينما برت قريش الكعبة 35 سنة، وفيه سقط على الأرض حين وقع إزاره، ثم بناه ابن الزبير. ابن الزبير لما تولى إمرة المؤمنين رأى أن الخوف والمفسدة التي كان يخشاها النبي صلى الله عليه وسلم قد زالت، لأن قريشا قد دخلت الإسلام واستقر الإسلام في قلوبهم، فلم تكن هناك من يكون هناك خوف من أن تزعزع عقيدتهم. فقال في نفسه لقد آن لابن الزبير أن يحقق أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهدم هذه الجهة الشامية وأدخل الحجر وجعله على قواعد إبراهيم، لأن زالت المفسدة اللي كان يخشاها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحجاج عليه من الله ما يستحق حال بين تحقيق هذه الأمنية، فقتل ابن الزبير وهدم الكعبة وبناها على ما هي عليه الآن. قال الإمام النووي رحمه الله ثم بناه ابن الزبير ثم الحجاج بن يوسف الثقفي، واستمر إلى الآن على بناء الحجاج، وقيل بني مرتين أخريين أو ثلاثا. قال الإمام النووي وقد أوضحته في كتاب إيضاح المناسك الكبير. قال العلماء رحمهم الله تعالى ولا يغير عن هذا البناء، وقد ذكروا أن هارون الرشيد أمير المؤمنين في زمانه سأل الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه عن هدمها وردها على قواعد ابن الزبير للأحاديث المذكورة الواردة في هذا الباب، فقال الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه ناشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت لعبة بيد الملوك. قال له ناشدتك الله وأسألك بالله ألا تجعل عندكم ناقص لام ألا تجعل هذا البيت لعبة للملوك لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه، فذهبت هيبته من صدور الناس. يعني الإمام مالك رضي الله تعالى عنه رأى أن بقاء البيت على ما هو عليه أسلم وأعظم وأبقى لحرمة هذا البيت، لأنه ربما يأتي ملوك أهل ثرى وأهل غنى، فيجي واحد يقول والله نبغى نرجع على قواعد إبراهيم زي ما كان ابن الزبير، فيهدمه ويبني، ويجي واحد يقول لا نهدمه ونخليه زي ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيهدمه ويبني، وهكذا يصير حتى يصير ما لهذا البيت حرمة ولا مهابة. فتركه وقال اتركوا على من هو عليه، تبقى مهابته في قلوب الناس ولا ينبغي أن تجعله ألعوبة في يد الملوك. فلم يأذن له فتركه على ما هو عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث لنقلت البيت ولا جعلت لها بابا خلفيا، قال الباب خلفيا والمراد به باب من خلفها، وقد جاء مفسرا في الرواية الأخرى ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا. وفي صحيح الإمام البخاري قال هشام خلفا يعني بابا، خلفا يعني بابا. وفي الرواية الأخرى لمسلم بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. وفي رواية البخاري ولجعلت لها خلفين، قال القاضي وقد ذكر الحربي هذا الحديث هكذا وضبطه خلفين أو قال خلفين بكسر الخاء، وقال الخالفة عمود في مؤخر البيت. قال الهروي الخلف بفتح الخاء. قال القاضي وكذا ضبطناه على شيخنا أبي الحسن. الناس يجوز أن يقول بابا خلفيا وبابا خلفيا، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدمه وبناءه على قواعد إبراهيم مراعاة لشعور قريش لئلا تقول ما أراد محمد إلا أن يمحو كل مكرمة لنا فيجد في أنفسهم، فتركه إبقاء عليهم. قال وقوله لولا أن قومك حديث عاد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. قال الإمام النووي في هذا الحديث دليل لتقديم أهم المصالح عند تعذر جمعها كما سبق إيضاحه في أول الحديث. وفيه دليل لجواز إنفاق كنز الكعبة ونذورها الفاضلة عن مصالحها، يعني إذا كان هناك لأن للبيت نذور كثير وموقوفات كثيرة عليها، فيجوز أن ينفق ما زاد على بنائها واحتياجها على الفقراء والمساكين. فعند البيت لها أوقاف كثيرة، لكن الحكومة الموقرة جزاها الله خير جعلت جميع ما لهذا البيت من أوقاف مرصودا محفوظا، وتنفق عليه من قبلها ومن كيسها، ولم تنفق عليه من الأوقاف المرصودة لها، بل إن الأوقاف المرصودة مجمدة ومحفوظة في أمانتها، وإلا فلولي الأمر أن يأخذ الأوقاف وينفقها على ما يحتاج إليه المسجد الحرام، وما زاد ينفقه على الفقراء والمساكين له ذلك. ولكن الحكومة لما فتح الله عليها من الأموال تكفلت بجميع المصالح من عندها، ولم تأخذ من الأوقاف ولا من غلال الأوقاف لا درهما ولا دينارا، بل الأوقاف وغلالها له جهة تصلية تحفظه وتنميه. قال رحمه الله تعالى لكن جاء في رواية لأنفقت كنز الكعبة في بنائها، وبناؤها من سبيل الله، فلعله المراد بقوله في الرواية الأولى في سبيل الله. قال: ومذهبنا أن الفاضل من وقف مسجد أو غيره لا يصرف في مساجد أخرى ولا غيره، بل يحفظ دائما للمكان الموقوف عليه الذي فضل منه ربما احتاج إليه، والله أعلم. وقوله: ولا أدخلت فيها من الحجر، الحجر المعروف الآن الموجود. وفي رواية: ورددت فيها 6 أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتا حين بنت الكعبة. وفي رواية: 5 أذرع. وفي رواية: قريبا من 7 أذرع. وفي رواية: قالت عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدار أمن البيت هو؟ قال: نعم. وفي رواية: لولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تكره قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت. يعني هذا دليل على أنه إنما تركه إبقاء عليهم. قال رحمه الله تعالى: وفي الزائد خلاف، يعني بعضهم يقول 6 أذرع، بعضهم يقول 7، وبعضهم يقول 5. فإن طاف في الحجر وبينه وبين البيت أكثر من 6 أذرع، يعني إذا دخل واحد ترك 6 أذرع وطاف، هل طوافه صحيح أو طوافه غير صحيح؟ قال: إذا كان ترك 7 أذرع وطاف من وراه يصح للأحاديث الصحيحة، وهذا هو الذي رجعه جماعة. والثاني: لا يصح طوافه في شيء من الحجر ولا على جداره، ولا يصح حتى يطوف خارجا عن جميع الحجر، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين كافة، أنه لا يجوز لأحد أن يطوف من داخل الحجر لا من بعد 5 ولا من بعد 6، بل يجب أن يكون طوافه خارجا عن جدار الحجر، حتى أنه لا يجوز أن يضع يده على الجدار، جدار الحجر لا يضع يده، لأن الحجر من البيت. فينبغي بل يجب أن يكون طوافه خارجا عن الحجر جميعا، لا عن أرضه ولا عن جداره. هذا هو الذي عليه جماهير العلماء. قال: سوى أبي حنيفة فإنه قال: إن طاف في الحجر وبقي في مكة أعاده، يعني برضه أنه لا يصح عليه أن يعيد، وإن رجع مكة بلا إعادة أراك دما. واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر وقال: لتأخذوا مناسككم، ثم أطبق المسلمون عليه من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى الآن، وسواء كان كله من البيت أم لا. فلا يجوز للإنسان أن يطوف في الحجر ولا أن يضع يده عليه، بل يجب أن يكون طوافه خارجا عن تمام الحجر، فإن طاف منه لم يصح طوافه، بل الواجب أن يخرج جميعا. هذا هو الذي يجب أن يصار إليه، أن الطواف في الحجر غير جائز، ولا يجزئ بدم ولا بغيره، بل يجب على الحاج أو المعتمر أو الطائف أن يعيد طوافه من خارج الحجر إذا طاف، سواء كان شوطا أو شوطين أو غيره، فيترك ذلك الشوط أو الشوطين أو الشوطين ويأتي بهما مرة أخرى، ويكون طوافه كاملا من ورائه.
وبه إليه قال: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي الزائدة قال أخبرني ابن أبي سليمان عن عطاء قال: لما افترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من عمله ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم وعلى أهل الشام. فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس، أسيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبنى بناءها أو أسلغ بعوها منها. قال ابن عباس: فإني قد فرق لي رأي فيها، أرى أن تسلها ما وها منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده فكيف بيت ربكم؟ إني مستقر ربي ثلاثا ثم عزم على أمري. فلما مضى ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتهامه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء.